السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فاتقوا الله يا عباد الله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، وأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمر للأمة، فيقول: إذا جلس أحدكم للتشهد فليتعوذ من أربع، فليقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، وفي رواية من جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا جلس أحدنا في التشهد الأخير، إن كانت صلاة ذات تشهدين ففي التشهد الثاني، وإن كانت صلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر فهو تشهد واحد، وقبل أن تنصرف من صلاتك تستعذ بالله جل وعلا من هذه الأربع. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، حتى قال بعض العلم إن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وعامة الفقهاء أنها مستحبة. هذه الاستعاذة بالله عز وجل مستحبة، لكنها أمر مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به فقال: فليتعوذ من أربع. تعوذ بالله جل وعلا من النار، فإنها عذاب الله جل وعلا التي هي قريبة من كل أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تأملوا، نداء للمؤمنين ليس للكافرين، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنها نار حامية. قال الله عز وجل: نار حامية، أي أنها شديدة الحرارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعوذ بالله جل وعلا من جهنم، فهي نار حامية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو أن تتصدق بنصف تمرة، فاعمل ما بوسعك من الأعمال الصالحة حتى تتقي النار يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النار فقال: ما رأيت منظرًا أبشع من هذا المنظر أو أكره أو أكثر منظرًا منه، إنها نار جهنم نار حامية، واعلموا أن أسادكم على النار لا تقوى. التعوذ بالله عز وجل هو اللجوء إليه والاعتصام إليه بأن يقيك ما استعذت بالله جل وعلا منه، فأنت المستعيذ والله جل وعلا المستعاذ به، والنار وغيرها مما يحذره الإنسان هو المستعاذ منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي رواية قدم عذاب القبر على عذاب النار، أما تقديم عذاب النار لأنه أشد وأفظع، وأما تقديم عذاب القبر لأنه أول منازل الآخرة، من نجا منه فقد نجا. وهذا الحديث يدل على أن للقبر حق، للقبر عذاب حق ثابت، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلما قال أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، ويوم القيامة يدخلون النار، دل على أنهم يعذبون في قبورهم في الحياة البرزخية. فالله جل وعلا يقول أنه يعذب هؤلاء في حياة البرزخية قبل دخول النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهم ليعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير، أي في نظر الناس أن هذا من محقرات الذنوب وليس بكبير، قال: بلى كبير. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي أنه يخل بالطهارة، فمن أخل بالطهارة أخل بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة، لم يكونا قبرين لكافرين، كلا، بل لعاصيين من المسلمين، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستتر من بوله، فدل ذلك على حقيقة عذاب القبر. فلو لم يكن للقبر عذاب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه. وكان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي طويلا، فيقول له: يرحمك الله، لما هذا البكاء؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه نجا. فعذاب القبر يا عباد الله حقيقة، والقبر باب وكل الناس يدخله، بل قال الله عز وجل: أبلغ من ذلك كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق. فالموت حق يا عباد الله، وأنت مقبل عليه في أي لحظة، فقد يأتيك الموت بغتة فتدخل قبرك شئت أم أبيت، فهناك عذاب وفتنة. فلذلك وجب على المسلم وجوبا أن يخاف الله جل وعلا، وأن يخاف المقام بين يديه، فإن القبر فيه عذاب كما ثبت بالكتاب والسنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أي الفتن التي في الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يفتن المرء في هذه الدنيا بالحسنات والسيئات، بالشر والخير. إن أعطاك الله عز وجل نعمة فهو اختبار، وإن أصابك الله بنقمة فهو اختبار، بل ما خلق الله جل وعلا الموت والحياة إلا الاختبار والابتلاء، كما قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما يدريك يا عبد الله، قد تفتن في هذه الدنيا بمصيبة أو بنعمة أو بمنصب أو بجاه أو بامرأة أو بمال أو نحو ذلك. فهذه الشهوات الكثيرة وشياطين الإنس والجن يجتهدون على إحرافك وإضلالك، فهي كثيرة وكثيرة جدا، فتن في الليل والنهار. لذلك على المسلم أن يستعيذ بالله جل وعلا منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد يفتن الإنسان بزوجته وأولاده، وقد يفتن بماله، وقد يفتن بجماله، وقد يفتن بقوته، وقد يفتن بحسن صوته، وقد يفتن بجاره أو قريبه، بل قد يفتن بوالديه. كل ذلك اختبار وابتلاء، ما خلقت في هذه الدنيا إلا لتبتلى وتختبر. فعليك أن تستعيذ بالله معتصما به أن يقيك شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وتستعيذ بالله جل وعلا من فتنة الممات، أي فتنة قبيل الموت، فإن العبرة بالأعمال بالخواتيم. وإن الرجل قد يعمل عمل أهل الجنة فيما يراه الناس، ثم يختم عليه بعمل من أهل النار فيدخل النار. فالاختبار باقي والفتنة باقي إلى قبيل الممات، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الممات لقربها من الموت. ثم أن هناك فتنة في القبر، فما من أحد إلا ويأتيه ملكان منكر ونكير، فيجلسان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذا اختبار وابتلاء، وهذا لا يثبت به إلا من كان ثابتا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته، إلا من كان ثابتا في دنياه فيعبد الله وحده لا شريك له، ويلتزم أحكام الإسلام، ويرضى بالإسلام دينا، فلا يعارضه برأي ولا بمذهب ولا بعادات ولا بتقاليد، بل يقول: سمعت وأطعت لأمر الله الشرعي. وكذلك عليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان ثابتا في دنياه ربه الله ودينه الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يرجى له أن يثبت في قبره. نعم، الجواب يسير: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، يحفظ هذا حتى الأطفال. ولكن فتنة القبر إذا جاءك منكر ونكير في يوم لم يسبق لك أن تلقاه، في أول لقاء في هذا الموت، وقد تخلى عنك أهلك وأولادك، فأنت تستوحش ما لم يثبتك الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالتثبيت من الله عز وجل، ولكن سببه أن تثبت في دنياك على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا فتنت في قبرك يا عبد الله وأنت ثابت في دنياك، فيرجى لك أن تثبت بإذن الله وتوفيقه وإحسانه. فهذه فتنة الممات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وهو رجل يبعث آخر الزمان أو يخرج آخر الزمان، ممسوح العين اليمنى، يفتن الناس، عنده جنة ونار، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. هذا آخر الزمان يخرج فيدعي الربوبية، فيقول: أنا ربكم، من شدة فتنته عنده جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، ويفتن الناس ويقول: أنا ربكم. لكن جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامة، أو جعل الله عز وجل فيه علامة مميزة، فقال: إنه أعور العين اليمنى. وسمي المسيح لأنه ممسوح العين، فعين طافية وعين ممسوحة ينظر فيه، وهو قبيح المنظر، شديد السواد، أجعد الشعر، ومع ذلك مكتوب على جبينه كافر، يقرأه كل قارئ وغير قارئ. ومع هذه الأوضاع وهذه الصفات وهذا المكتوب على جبينه، إلا أن كثير من الناس ينفتن فيه، حتى أن يأتيه الرجل يظن أنه يثبت بين يديه، ما يلبث إلا أن ينفتن به والعياذ بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، أي لا تذهب وتستشرفه وتذهب إليه وتختبره وتختبر نفسك تريد أن تفضحه ونحو ذلك، بل قال: إذا سمعت عنه فانأ عنه، يعني ابتعد عنه. وهو يلبث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كبقية أيامنا. وفتنته شديدة جدا، ولكن يخرج آخر الزمان، وقد ندركه وقد لا ندركه، ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد يأتي بغتة، وهذا ليس بمستبعد في هذا الزمان، فقد زادت الفتن وكثرت الحروب والقتل، وظهرت كثير من علامات الساعة. فلا نستبعد أن يخرج هذا الدجال، فإن لم يخرج فقد خرج أعوانه وأمثاله، وإن كانوا أصغر منه، لكن الدجالون كثيرون جدا. فهذا يدعي الغيب، وهذا كاهن، وهذا ساحر، وهذا ملحد، وهذا صاحب شبهات، وهكذا انتشروا لكثرهم الله في كل مكان، وفي الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك. فالدجالون كثير، والموقف منهم واحد: من سمع به فلينأ عنه. فلا تعرض دينك للشبهات، ولا تسمع لكل متكلم، وإنما ابعد بدينك، فأسلم ما يكون أن تسلم بدينك. فالدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أيضا يشرع أن تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، المأثم هو الإثم الذي يستوجب العذاب، والمغرم هو الدين. دين، وما أدراك ما الدين؟ فلا تنتهك عرضاً ولا تأكل مالاً. الدين يكون حتى بالكلام وبالطعن وبالغذف، ويكون بالأموال والحقوق وأكل أموال يتامى. فهذا الدين له شأن عند الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، ويستعيذ بالله من المأثم والمغرم. فقيل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم. وهكذا حال الغارمين، تجدهم يوعدون ويخلفون، فتمضي السنون عليه حتى يدركه الموت، وهو عليه ديون للناس لم يتسمح منهم، ولم يؤدي الحقوق، ولم يحفظ لسانه ولا يده ولا عرضه ولا أعراضهم، وإنما انتهك وانتهك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، فقال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. فالقصاص يوم القيامة وأداء الحقوق يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، يؤخذ من سيئات من حسناتهم، من حسنات المعتدين، فيعطون إلى المعتدى عليهم. فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم فطرحوا في النار. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث المفلس، الذي رواه مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إن الطعن بأعراض الناس من هذه المغرم، وإن غيبته من المغرم، وإن أكل أموالهم من المغرم، وإن ضياع حقوقهم من المغرم، وإن كتم الشهادات من المغرم. فاتقوا الله يا عباد الله، اعتصموا بالله عز وجل، واستعيذوا بالله جل وعلا. لا تنصرف من صلاتك وأنت بين يدي ربك جل وعلا، قبل أن تسلم وتنصرف، بعد أن تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، اجلس يا عبد الله ثوان واستعذ بالله مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك، فقل: اللهم إني أعوذ بك من النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ولو أضفت إليها: وأعوذ بك من المأثم والمغرم، تكون أنت بهذا قد أصبت السنة واعتصمت بالله عز وجل. ترجو من الله عز وجل أن يعيذك مما استعذت بالله جل وعلا منه: عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن المأثم والمغرم. عافانا والله إياكم من كل سوء. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.